بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا إلى حلقة جديدة من بلا قيود، أقدمها لكم أنا نغم كباس وأبدأها بالعناوين. زيارة بايدن للمنطقة وقمة جدة، هل حصدت النتائج المرجوة منها؟ لافروف يقول إن ترشيح أوكرانيا ومولدوفا للاتحاد الأوروبي مناورة سياسية. سقوط قتلى بقصف تركي على ريف حلب.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ التفاصيل من المباحثات السعودية الأمريكية خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة والمشاركة بقمة جدة للأمن والتنمية مع كل من مصر وفلسطين والأردن والإمارات والعراق. وللحديث عن هذه القمة ونتائج زيارة بايدن ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور سعد بن عمر، رئيس مركز القرن العربي للدراسات بالرياض. أهلا وسهلا بك دكتور في بلا قيود. أبدأ من نتائج هذه القمة، هل عاد بايدن بخفي حنين برأيك أم أن هذه الزيارة بالفعل حققت مبتغاها؟
أعتقد أن أي مباحثات أو أي اتفاقات لا تأخذ يعني طابع التنفيذ الفوري من نفس اليوم أو من نفس اليوم التالي أو الأسبوع الثاني، لكن السيد بايدن فتح مجال علاقات أوسع وعلاقات يعني أكثر تأكيد وأكثر قربا من دول مجلس التعاون وخاصة المملكة العربية السعودية، عندما كرر التأكيد على أن لن نسمح لإيران بالحصول على السلاح الذري ولن نسمح لإيران يعني دعم الإرهاب وإقلاق دول المنطقة، وأيضا التعاون الذي أبداه والزيارة بحد ذاتها وصوله إلى المملكة العربية السعودية هي المفتاح الكبير للعلاقات السعودية الأمريكية مستقبلا. يعني مثلا صفقات السلاح التي ستعقد أو التي يعني بدأوا في كتابة نصوصها قريبا ستنفذ. كثير من الأمور أعتقد أن زيارة السيد بايدن كانت ناجحة بالنسبة للولايات المتحدة وأيضا للمملكة العربية السعودية ودول المنطقة.
طيب، إيران تدعو لحوار إقليمي بمشاركة السعودية وتركيا وقطر لحل الخلافات السياسية والأمنية في المنطقة، يعني لماذا لا تجلس السعودية اليوم مع إيران لحل هذه المشكلات، خاصة بعد زيارة يعني بايدن إلى المنطقة؟ ربما هذا الشيء شكل دافعا أمام إيران لحل الخلافات العالقة.
ولي العهد دعا في مؤتمر القمة إيران إلى التعامل بالواقعية السياسية واحترام الاحترام الداخلي لسياسة الدول الداخلية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم دعم الإرهاب، ودعا إيران للجلوس إلى المفاوضات وطرح كل ما تعاني منه الدول العربية من إيران ومناقشتها. وليست إيران التي طلبت هذا الشيء فقط، نحن نطلب بالتفاهم مع إيران، لكن الواقع أين يقع؟ أن إيران تطالب بالمفاوضات وفتح العلاقات لكن لا تعطي شيئا، فهي تقول نفتح سفارتنا في الرياض لكن سنظل ندعم الإرهاب في اليمن في جنوب السعودية، نفتح سفارتنا وعلاقاتنا تكون طيبة مع إيران وما زلنا نطلق طائرات المسيرات من العراق بواسطة الحشد الشعبي على أراضي المملكة العربية السعودية، نجعل علاقات اقتصادية مع السعودية وما زلنا يعني كابتين على لبنان وسوريا. هذه أمور مفروغ منها، المملكة العربية السعودية لا تريد تصريحات، تريد عمل حقيقي على الواقع.
ماذا عن التطبيع مع إسرائيل؟ يعني بايدن كان أكثر ما يهم ويريد تحقيقه كمكسب له بالدرجة الأولى هو يعني توقيع التطبيع بين تل أبيب والرياض، حتى أنه هو قال أنه سيتجه من إسرائيل إلى جدة كأول رئيس أمريكي يقوم بهذه الخطة، يعني هو يفاخر بالأمر. هل تعتقد أن بايدن فشل في تحقيق التطبيع بالفعل؟
المملكة العربية السعودية أعلنتها مرارا وتكرارا وبوضوح أن القضية الفلسطينية هي بيد القيادة الفلسطينية، وأن المملكة العربية السعودية لا تستطيع ولن تقوم بأي خطوة تجاه إسرائيل ما لم تكون إسرائيل هي المحققة لأمان الشعب الفلسطيني في مسألة حل الدولتين. وخروج السيد بايدن من الأراضي الفلسطينية إلى المملكة العربية السعودية مباشرة هذا لا يعني شيء، يعني اختصار هو يعني الزيارة لها علاقة بمسألة علاقات إنسانية. كان السيد بايدن قد صرح بها مستقبلا أن بالعداء الشخصي للأمير محمد بن سلمان، فكل هذه الأمور حاول أن يلفت النظر بمسألة وصول الطائرة عبر الأجواء، وهذا أعتقد أنه لصالح الفلسطينيين قبل الآخرين. يعني الحجاج الفلسطينيين لابد أن يعبروا لمصر أو يعبروا للأردن قبل يصلوا إلى مكة المكرمة وجدة، فأعتقد أن الموضوع هذا يعني موضوع جانبي ليس بالخطوة المهمة على مجال تطوير العلاقات السعودية الإسرائيلية، وهو مجال بعيد جدا عن الواقع ما لم تحل القضية الفلسطينية حلا جذريا.
ولي العهد السعودي قال لبايدن أنه لا يحق للولايات المتحدة أن تتحدث عن حقوق الإنسان ومقتل الصحفي جمال خاشقجي، لأنه سجن أبو غريب في العراق هو شاهد على جرائم أمريكا. يعني هل تعتقد أن هذا الملف ما زال يعكر صفو العلاقات الثنائية بين واشنطن والرياض؟
موضوع خاشقجي تلاها خاشقجيات كثيرة. عندك شيرين أبو عاقلة جنسيتها أمريكية توها مقتولة ما صار لها 30 يوم. الموضوع موضوع سياسي ليس حقوق إنسان. لا يهم السيد خاشقجي الولايات المتحدة من قريب أو من بعيد، لا يحمل الجنسية الأمريكية ولم يقتل على الأراضي الأمريكية، هو موضوع سياسي قد تستخدمه الولايات المتحدة في سبيل الحصول على أوراق ضغط، لكن ولي العهد صرح بما لا يدع مجالا لأن تتدخل أي دولة في هذا الموضوع. موضوع جمال خاشقجي انتهى، المتسببين في الوفاة محاكمون، والملف سلم كاملا للمملكة العربية السعودية، وهو مقتول أصلا في سفارة المملكة في أرضها في إسطنبول، ولا يعني ذلك إلا أن المملكة معنية بشعبها سواء قتل في داخل المملكة أو قتل في إحدى سفاراتها في الخارج، وهي موضوع يعني قميص عثمان. فولي العهد كان صريحا بطريقة أعطت العالم يعني أكثر صورة أن الموضوع موضوع سياسي وليس حقوق إنسان أو عاطفة تخص السيد بايدن عن السيد جمال خاشقجي. هو رجل توفي في عهد رئاسة ترامب، وليس هناك أي علاقة بين موضوع وفاة السيد خاشقجي والولايات المتحدة. يعني لماذا لا يتحدث عن المشاكل التي تحصل للعراقيين أو اليمنيين أو للسوريين بسلاح أمريكي؟ فقط هذا الذي قتل في سفارة المملكة العربية السعودية في تركيا، هذا موضوع مجرد يعني استغلال ورقة سياسية أسقطها ولي العهد بتصريحها الواضح.
سؤالي الأخير لحضرتك عن النفط، يعني ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قال إنه لن نزيد إنتاج النفط، يعني ورأينا ردة الفعل على وجه بايدن عندما سمع هذه الكلمات، يعني وقع هذه الكلمات على بايدن كانت كالصدمة أو المفاجأة، لن نزيد إنتاج النفط، يعني خذل بايدن، لأنه بايدن طبعا ضغط على السعودية لزيادة الإنتاج، وأعتقد أنه أحد أهم أسباب هذه الزيارة هو يعني الضغط على السعودية لزيادة الإنتاج. الآن هل تعتقد دكتور أن هذه خطوة إيجابية باتجاه روسيا؟
نحن لسنا يد لا لروسيا ولا لأمريكا. مصلحة المملكة العربية السعودية واتفاقاتها التي وقعتها ملتزمة بها. فوجود السيد بايدن في المملكة العربية السعودية، تعرفين أن أسواق النفط تتأثر بتصريح، تتأثر بزيارة، تتأثر بإنتاج. فأعتقد أن وجود السيد بايدن، مجرد وجوده في جدة، انخفضت الأسعار العالمية. فليس هذا يعني إلا أن أسعار البترول تتأثر بالأحداث السياسية التي حولها. فمسألة إنه السعودية تكون يد لروسيا وتمنع ارتفاع يعني رفع الطاقة الإنتاجية.
هو أنا لم أقول يد. لم أقول يد لروسيا، ولكن هناك يعني تفاهمات روسية سعودية لضبط واستقرار أسعار الطاقة، وأنت تعرف أنهم معا توصلوا إلى أوبك بلس، وبعد ما حدث في أوكرانيا والعملية الروسية هناك أيضا تم اتفاق بين روسيا والسعودية على الحفاظ على الاتفاق، ولم يخرق أحد الطرفين يعني هذا الاتفاق بالرغم من الضغط الأمريكي. يعني أمريكا تضغط على السعودية لخرق هذا الاتفاق أو الخروج منه أو زيادة الإنتاج.
وأنا قلت في بداية الإجابة على السؤال أن المملكة ملتزمة باتفاقاتها، وماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أن المملكة تلتزم باتفاقياتها سواء مع الولايات المتحدة أو مع روسيا أو مع أوبك. يعني المملكة معروف عنها أنها دولة قرارات، يعني لا تعد وتخلف. فمسألة النفط يتأثر بوجود مجرد وصوله إلى جدة انخفضت أسعار البترول، فلا يعني ذلك أن المملكة رفعت الإنتاج، لكن مسألة رفع الإنتاج هو الآن لم يصل إلى 13 مليون برميل يوميا إذا أنت تراقبين معدل الإنتاج، ولكن هو يقول لن نزيد على 13 مليون برميل في اليوم لأن إنتاج المملكة الكلي يصل إلى هذا المعدل وإلى الآن لم يصل إليه. لكن وأعتقد أن الأسابيع القادمة يعني ستساعد في تغيير القاعدة السعرية في الأوبك. والمشكلة ليست في النفط فقط، هناك الغاز، هناك أشياء أخرى، هناك المواد الغذائية، يعني كل هذه الأسعار مرتبطة ببعض، مرتبطة بالجيوسياسية على الأرض، مرتبطة بالحروب والاتفاقات السلام. لذلك مجرد وجود بايدن في المملكة العربية السعودية وفي الشرق الأوسط بصفة عامة لابد أن هناك أمور جرت. وأعتقد ليس كل ما يعلن يعني كل ما يحدث يعلن، هناك اتفاقات موجودة بين المملكة والولايات المتحدة سواء أنها وقعت أو في طريقة التوقيع، لكن وجود بايدن، وأكرر الكلمة هذه، وجود بايدن في جدة هو مفتاح لعلاقات أوسع ولتعاون مشترك أكبر ورؤية استراتيجية أشمل.
الدكتور سعد بن عمر، رئيس مركز القرن العربي للدراسات بالرياض، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي الشأن الأوكراني، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن منح أوكرانيا ومولدوفا صفة المرشح المحتمل للانضمام للاتحاد الأوروبي جزء من مناورة جيوسياسية ضد روسيا. وأضاف لافروف إن ألمانيا وفرنسا قتلتا اتفاقات مينسك 2 والآن تطالبان روسيا بالتفاوض مع كييف، مشيرا إلى أن مطالب المستشار الألماني أولاف شولتز من روسيا بشأن إبرام اتفاق ضمانات مع كييف بلا معنى، لأنه مثل هذه الوثيقة موجودة بالفعل، يعني يقصد هنا لافروف اتفاقيات مينسك. شدد لافروف أيضا على أن برلين وباريس بعد أن أعلنتا نفسيهما ضامنتين لاتفاقات مينسك لم تحركا ساكنا على مدى السنوات السبع الماضية لإجبار كييف على الدخول في حوار مباشر مع ممثلي دنباس للاتفاق على قضايا وضعها الخاص والعفو واستعادة العلاقات الاقتصادية والانتخابات. حول هذا الموضوع قال أستاذ القانون الدولي سيرجي كارناوخف لسبوتنيك:
لم نعد نشهد أي مواجهة مفتوحة مع روسيا، ولكننا نشهد أيضا أساليب مختلطة لشن حرب ضد روسيا. إذا تعهد الغرب الآن بإعداد وثيقة منفصلة، فسنرى استراتيجية كاملة للتخطيط كوسيلة لمحاربة روسيا. بالأمس تحدثت مع أحد جنودنا وقال إن الأسرى الأوكرانيين على سبيل المثال لا يعلمون أن القتال لا يدور بالقرب من أسوار بلغرود الروسية، أي أنه لا توجد محاولات من قبل القوات المسلحة الأوكرانية للاستيلاء على بريانسك الروسي. إنهم على يقين من أن الأوكرانيين استولوا على كورسك التي تبعد 500 كيلومتر عن موسكو وتتجه نحو العاصمة الروسية. في أوكرانيا لا يعرفون أن هذا تضليل وكذب، إنهم مقتنعون بأن هذا هو الحال. لديهم مدونون يصورون الكثير من مقاطع الفيديو المزيفة حول هذا الموضوع، إنهم مثل هذا النظام.
استمعنا إلى أستاذ القانون الدولي سيرغي كارناوخف.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونختم بالشأن السوري، إذ عززت قوات الجيش العربي السوري نقاطها وتواجدها قرب الحدود السورية التركية في أرياف محافظات حلب والرقة والحسكة بعد التفاهمات المستمرة مع قوات قصد بوساطة وإشراف من روسيا. وأفاد مراسل سبوتنيك هناك حسب مصادر قالت له إن قوات الروسية تمركزت قبل أيام داخل مطار صرين في ريف عين العرب شرقي حلب، وبدأت أيضا بتوسيع انتشارها داخل المطار من خلال نشر المزيد من العناصر وإنشاء نقاط جديدة داخله بالتنسيق مع الجيش العربي السوري. هذا وأعلنت مصادر من المعارضة السورية مقتل 5 وإصابة 20 آخرين من عناصر قوات قصد وتدمير 3 سيارات عسكرية لهم بقصف صاروخي للجيش التركي استهدف رتلا عسكريا لهم في محيط قرية أحرس التابعة لمدينة تل رفعت شمالي حلب. كما أضافت المصادر أن الفصائل التركمانية الخاضعة للجيش التركي استهدفت بقذائف المدفعية هذه المواقع شمال مدينة منبج بريف حلب. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من حلب النائب السابق في البرلمان السوري ناصر كريم. أهلا وسهلا بك أستاذ ناصر. يعني
أهلا وسهلا.
أبدأ من هذه المصادر التي قالت لي سبوتنيك بأن هناك تحرك عسكري سوري واضح بالريف، ريف إدلب، عفوا ريف حلب، لرد أي هجوم تركي محتمل، وأيضا هناك تحليق للمروحيات الروسية. ماذا يحدث في ريف حلب؟ هل نحن يعني نتوقع حدوث هجوم تركي بالفعل وشن عملية عسكرية؟
أول شيء أهلا وسهلا وبرحب فيكي. ثانيا نحن بالنسبة لحلب دائما متواجد فيها الجيش العربي السوري، ولكن ما يجري هو تعزيز هذه النقاط وهذه الأماكن التي يتواجد فيها الجيش العربي السوري. التحركات التركية هي معروفة لدى الكل أن دائما في عندهم تحركات وفي استفزازات وفي دفع المعنويات للمرتزقة الموجودين في بعض المناطق اللي تواجدوا فيها في شمال حلب وفي إدلب. هذه التعزيزات هي للمناورات، مبدئيا للمناورات بانتظار النتائج التي ستصدر عنها القمة المرتقبة في إيران. لذلك نحن بالنسبة للجيش العربي السوري دائما هو في حالة استعداد وفي حالة يعني ترقب لأي أي هجوم ممكن يصير، فنحن الجيش العربي السوري جاهز ليرد هذا الجيش هذا العدوان اللي هو بالأصل له أطماع معروفة، أطماع عثمانية وأطماع للمرتزقة اللي هو عبي يحركون أردوغان وأطماعه، وتعرفين أنت هذا الموضوع مخافي على أحد، صفة معروف ومعلوم لدى العالم كله.
طيب هناك فصائل تركمانية خاضعة للجيش التركي استهدفت مواقع قصد في منبج بريف حلب، هل تتوقع بعد هذا الاستهداف ومقتل 5 أشخاص إصابة أكثر من 20 آخرين من قوات قصد، هل تتوقع أن قوات قصد ستسلم مواقعها للجيش السوري كما فعلت في بعض مناطق الحسكة خوفا من هجوم تركي؟
أنت بتعرفي أن قوات قصد هي مثل المرتزقة الموجودين، فحسب ما يقولون أسيادهم وحسب ما يعطون توجيهات أسيادهم هن يتصرفوا. يعني لو قصد بهم مصلحة السورية ومصلحة الشعب السوري ومصلحة الوطن اللي هن اللي يعيشوا فيه وكانوا هن فعلا ناس وطنيين، لكان ما كان وصلوا لهالمراحل أي، وكان سلموا كل مواقعهم للجيش العربي السوري، وما استطاع تركيا لا تقصف ولا ميليشياتها ولا مرتزقتها. لكن قصد لها حساباتها ولها مراجعها المرتبطة فيها اللي هي ما يخافي على أحد. لذلك نحن بالنسبة لنا لا ثقة لقسد بالنسبة لأي تصرفات تتطرق إلا هي معروفة من قبل أسياد أشوبي وجهوها هي بتتطرق قسد. نأمل أن إحنا نتمنى من 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 قسد ومن أي فصيل ومن أي كذا أن هو يرجع يراجع حساباته ويقول أن هو الجيش العربي السوري هو الوحيد اللي حامي هذا الوطن.
نعم، شكرا جزيلا لك النائب السابق في البرلمان السوري ناصر كريم، شكرا جزيلا لك.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
بالملف السوري نصل وإياكم مستمعين إلى ختام حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم أنا نغم كباس من سبوتنيك في موسكو. للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com وأيضا قناتنا على تيليجرام. شكرا لحسن الإصغاء وإلى اللقاء.